في البداية نرفع أسماء الله السجيد إلى مقام سيدنا ومولانا الحجة الملكة أن أرواحنا الكرام مقدمة الفداء في هذه الإشراقة المباركة إلى مولانا كريم أهل البيت أبي محمد بن الحسن بن علي رواه الله وسلامه عليه، حيث أن المناسبة خاصة لمولانا سيدنا الإمام الحسن رواه الله عليه، أحاول أن لا أخرج بحديثي عن هذه الشخصية العظيمة الكاملة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حجة بينه وبين عباده. الحديث عن الإمام الحسن عليه السلام حديث طويل ومتشقق ويحمل الكثير من الوقفات، حيث أن تاريخ الإمام الحسن عليه السلام تاريخ دافر ومليء بالأحداث التاريخية والتقلبات والتي تتجدد مع التاريخ يوما بعد يوم. أقف وإياكم في مناقشة قضية هامة تتعلق بشخصية الإمام الحسن عليه السلام، وأنا أبحث الموضوع المتناسب مع هذه الليلة. لفت انتباهي من كتب عن الإمام الحسن عليه السلام من غير أقلام الشيعة، ولربما تأثر بعض أقلام الشيعة للأسف الشديد مع هذه الأطروحة. هذا الطرح بعيد عن البيت الشيعي في أصله وبدايته، ولكن ربما وصلت تداعياته إلى بعض أقلام الشيعة. حاول البعض مفسرا أن يذكر تحليلا عن سبب اتخاذ الإمام الحسن عليه السلام الموقف المعروف موقف الصلح، محللا ذلك بأن المنشأ في اتخاذ الإمام الحسن عليه السلام بموقف الصلح يعود إلى منشأ نفسي. يقول بأن نفسية الإمام الحسن عليه السلام تختلف عن نفسية الإمام الحسين. منشأ اختلاف الموقف هو اختلاف النفسيتين، فإن الإمام الحسن عليه السلام كتركيبة نفسية يقول هكذا: إنسان مسالم، إنسان ليس بالشجاعة التي يتحلى بها الإمام الحسين، وإنسان لا يحب المقادمات مع الآخرين، ولذلك اتخذ موقف الصلح. أما الإمام الحسين فنفسيته مختلفة عن الإمام الحسن، فهو المقدام، فهو الشجاع، فهو الجريء، وهو الذي يحمل روح وثابت ونفسية صفتها صفة المواجهات والتحديات، فبالتالي فرض عليه هذه النفسية أن يتخذ موقف الثورة. والإمام الحسن عليه السلام يتخذ موقف السلم والهدنة والمصالحة. طبعا هذا التحليل المخترع من صحة التعبير تحليلا بعيدا جدا عن الحقيقة، وهو تحليل لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. في مقام الجواب أقول أولا بأن من أراد أن يحلل أسباب مواقف الأئمة عليهم السلام لا يمكن أن يحددها بهذه الطريقة. كون الحديث عن أهل البيت أو عن واحد من أهل البيت لا بد أن ينطلق من منطلقات لا يمكن تجاهلها بحال من الأحوال. من أبرز هذه المنطلقات القرآن الكريم. القرآن الكريم تحدث عن أهل البيت وعن موافقات أهل البيت وعن نفسية أهل البيت وعن كمالات أهل البيت عليهم السلام. ولماذا نحن نخترع تحليلا من أنفسنا ونفترض أن الأئمة عليهم السلام هذه نفسياتهم؟ الله يقول عنهم فكيف نقول نحن؟ إذا قال الله عز وجل لا يمكن أن يكون لقول مجاز بجانب قول الله سبحانه وتعالى. الإمام الحسن عليه السلام واحد من الأئمة الذين اعتنى القرآن الكريم بذكرهم وبين خصائصه وبين مميزاته وبين كمالاته. خلينا نشوف القرآن شو يقول عن الإمام الحسن. وهذا الرصيد الحسني للإمام الحسن عليه السلام في القرآن يتفق مع هذا التحليل المجروم. أول آية ذكرت الإمام الحسن عليه السلام بإضاحة الروايات هي آية التطهير: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرزق أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والرزق هو كل ما يستأجره الناس، وأيضا يدخل منه جميع النقائص. فالله عز وجل طهرهم من كل مصابيح الرزق. قول القائل أن الإمام الحسن ضعيف في شخصيته والعياذ بالله، أو أن الإمام الحسن عليه السلام لم يكن بالشجاعة اللي كانت عند الإمام الحسين عليه السلام، أو لم يكن نداما كما كان الإمام الحسين عليه السلام، كل هذه الصفات صفات مذمومة عندما نتعرض عن الشخص الثاني ونتعرض عن الشخص الذي تولى الله عز وجل رعايته وتطهيره. الله والخوف والتراجع عن تطبيق امر الله سبحانه وتعالى لا تتفق مع النفوس الكامله المطهره من قبل الله عز وجل. فاذا قال الله كيف نقبل قول غيره اذا تعارض معه؟ لا نعتقد. الامر الثاني أن القرآن الكريم ذكر الإمام الحسن عليه السلام في قضية مشهودة كبيرة وخطيرة، ألا وهي قضية المبادرة مع نصارى نجران. والقضية مؤداها أن الله عز وجل أراد أن يثبت لنصارى نجران بأن النبي على حق وهم على باطل. فلماذا أثبت الله عز وجل صدق النبي وحقانية دينه؟ أثبت ذلك بدعاء النبي وتأمين أشرف الخلق، فقد أخرج النبي معه أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة الزهراء والحسنين فقط. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتئ فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والهدف من المباهلة أن الكاذب في دعواه ينزل عليه العذاب والصادق ينجو. وكان أهل البيت الذين أخرجهم النبي معه ومنهم الإمام الحسن عليه السلام إذا أمنوا على دعاء النبي استجاب الله للنبي وأثبت بواسطة تأمينهم حقانية دينه. ولولا تكن هذه النفوس أكمل النفوس وأشرف النفوس واقرب الزواج الى الله عز وجل لم يفرقها النبي لوجود من هو اقرب الى الله منها واكمل في نفسه وفي روحه. لكن الله عز وجل والنبي الاكرم لم يجد اشرف من هذه الصفوه ليؤمنوا على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني بان الامام الحسن عليه السلام هو يحمل نفسا من اشرف النفوس واظهر النفوس واكمل النفوس واقرب النفوس الى الله سبحانه وتعالى. فكيف يوصف بهذه الاوصاف؟ يجب ان نتزوج بثقافه اصيله نقيه عن اهل البيت عليهم السلام حتى لا نقع في داء الافتراق، افتراق العقائدي والافتراق الثقافي والذي يعود له الكثير في هذا الزمان كما يحيو به. هذا اولا. الامر الثاني، التاريخ لا يمكن ان يصدق هذا التحليل. التاريخ ينقل للامام الحسن عليه السلام مواقف واحداث هو في قمه الشجاعه وفي قمة الهروب وفي قمة الإقدام، بل كان أبوه أمير المؤمنين عليه السلام اعتمد عليه في كل معارفه وصعوده وظروفه القاسية وجعله يده اليمنى. سوف أقف معكم في هذه الدقائق المتبقية لأذكر لكم موقفين يتجلى من خلالهما صدق الحديث عن شجاعة الإمام الحسن عليه السلام وكمالات النفسية في هذا الزمن. ونأخذ بطلاقة في النهاية. الموقف الأول في معركة الجمل. ما هو الدور الذي قام به الإمام عليه السلام في معركة الجمل وهي حرب أمير المؤمنين عليه السلام مع النافذين؟ هذه المعركة التي استعرت إثر تمرد طلحة والزبير في البصرة عندما رفع السلاح لوجه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ما هو دور الإمام الحسن في هذه المعركة الحاسمة والتي ذهب بقيتها الكثير من الآلاف بعد تمردها على إمام زمانها وهو أمير المؤمنين عليه السلام؟ دور الإمام الحسن عليه السلام يتمثل في هذين الموقفين. الموقف الأول بأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما توجه إلى بيقار نزل بها وأرسل وفدا يتشكل من الإمام الحسن عليه السلام وعمار بن ياسر وزيد بن قرحان العبدي وقيس بن سعد. هذا الوفد أرسله أمير المؤمنين للكوفة من أجل أن يستذهب همم الناس ليقفوا معه ضد من تمردوا عليه. طبعا هذا الوفد أرسل من قبله وفد آخر، فرفض أبو موسى الأشعري أن يتجاوب معه وخذل الناس من أن يتجاوبوا مع أمير المؤمنين عليه السلام في هذه المحنة التي أصابته. المهم دخل الإمام الحسن مع من كان معه وهو عمار بن ياسر وزيد بن مطرحان وقيس بن سعد، دخلوا على أبي موسى الأشعري فقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين عليه السلام. ولم يكن من أبي موسى الأشعري إلا أن قال هذا الكلام وهو يحمل هذا الكلام روح التثبيت وروح الخذلان لأمير المؤمنين عليه السلام. يقول لقد سمعت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال أبو موسى الأشعري؟ قال قال النبي ستكون بعدي فتنة القائد فيها خير من القائم والنائم فيها خير من القائم. فرد عليه عمار بن ياسر قائلا إذا صح أنك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك فقد أناس وحدك فلذا ليس. فأما أنا فأشهد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمر عليا بقتال المنافقين وسمى لي جماعة منهم. المهم أن الإمام الحسن عليه السلام اتخذ موقفا متوسط وهو الذي قرأ كتاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه واستنفر الناس للوقوف إلى جانب نفس رسول الله صلى الله عليه وآله ثم افتتح سلام أبيه أمير المؤمنين بعد أن حمد الله وأثنى عليه قائلا أيها الناس إنا جئناكم ندعوكم إلى كتاب الله إلى الله وكتابه وسنة رسوله وإلى أفقه من تفقه من المسلمين وأعدل من تعدلون وأفضل من تفضلون وأوفى من تبايعون من لم يعبأه القرآن ولم تجهله السنة ولم تفقد به السابقة. فقد يتكلم عن فضائل أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ثم قال وهو سائلكم النصر ويدعوكم الى الحق ويامركم بالمسير اليه لتؤامروه وتنصروه على قوم نكثوا بيعته وقتلوا اهل الصلاح من اصحابه ومثلوا بعماله ونهبوا بيت ماله فاشفقوا اليه رحمكم الله. واخذ من اراد ان يجد من الناس ان يثير الهرج والمرض ولكن يبقى ابو موسى الاشعري بعد كل هذا الحديث متصلبا في موقفه يكذب الناس ويوحي اليهم بان النبي صلى الله عليه واله امرهم ان يعتزلوا الفتنه. فاعتزال الفتنه بشكل مطلق هو من عمل الشيطان. الانسان في الفتنه عليه ان يتخذ موقف ولكن موقف نافع لو موقفا ضاقر. امير المؤمنين عليه السلام يقول كن في الفتنه كسل اللؤم لا ظهر فيركب ولا شعر فيفلت ولا ضرع فيفلت. يعني لا تهجج النار ولا تزيد النار خطر ولكن اتخذ الموقف الذي يوليه عليه دينه. ما تجلس في البيت وتقول ادع الامور تسير حتى ما يتسد لها موج الاحداث ولا يدخل الناس في الفتنه مطلق. الفتنه تحتاج الى كلمه الحق والى ارشاد الناس والى ان يؤلف الناس بين النفوس ما استطاع الى ذلك من سبيل. كيف انتهت القضية في البصرة أو في الكوفة؟ جاء مالك الأشتر ودخل القصر وأخرج منه الحرس وأبو موسى في جدال مع الإمام الحسن عليه السلام وعمار. فجاءه الظلمان والحرس يشتدون إليه وأخبروه بما صنع مالك الأشتر فخرج من المسجد مدفوعا واستجاب الناس لنداء الإمام الحسن وخرج معه إلى البصرة 12,000 شخص لم يخرجوا في صف أمير المؤمنين إلا ببركة الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن كان هو من يحمل مكانة أو مكان يمثل الجهاز الإعلامي القوي المؤثر في حركة أمير المؤمنين عليه السلام. ولولا الإمام الحسن ولولا هذا الجهد الكبير الإعلامي الضخم في تربية النفوس لم تتحرك هذه الفئة والتي هي الزهاد 12,000 شخص ينصرون أمير المؤمنين عليه السلام. هذا أول موقف لهم في حرب الجمل. الموقف الثاني ليس الموقف الإعلام بل موقف المشاركة، الموقف العسكري المسلح الذي صاره الإمام الحسن عليه السلام في حرب الجمل اللذان بأمير المؤمنين عليه السلام، وهو الحامل لراية أبيه. الإمام الحسن هو الذي حمل الراية، ونحن نعرف أن العرب إذا قاروا معركة كانوا يعطون الراية من كان هو الأشجع، لأن هو الذي يبدي الراية عاليا مرتفعة عالية، لأن الراية إذا سقطت بعد سقوطها الضعف والقوى في النفوذ. وبحث أمير المؤمنين عليه السلام في كتيبته المعروفة بالكتيبة الخضراء، وعلى رأسها الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن انتصر إمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فكيف نقول أن الإمام الحسن عليه السلام لا دور له، أو الإمام الحسن عليه السلام كان دائما إنسانا لا قدرة له بالحرب، وكان يحمل نفسه ضعيفة عن مواجهة الشدائد، ولذلك اختار السلم أو الهدنة أو الصلح على تحليل بعيد جدا جدا عن الواقع. الموقف الثاني للإمام الحسن في قتال أمير المؤمنين عليه السلام في حربه مع القاسطين، وهي الحرب المعروفة بحرب القسطين. وكانت هذه المعركة عبارة عن مواجهة بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين من خرج على إمام زمانه وهو معاوية. هذه الحركة التي قادها معاوية في الشام ضد خلافة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكان الإمام الحسن مواقف يجب أن تذكر في التاريخ، فإن انتصار أمير المؤمنين في حرب القسطين كان من أبرز عناصرها، من أبرز عناصره أي النصر، هو الإمام الحسن عليه السلام. أولا، لا زال الإمام الحسن في كل مراحل مواجهات أبيه هو الجهاز الإعلامي الضخم والقوي والمؤثر لعدة أمور. أولا، أن الإمام الحسن كان يذكر المسلمين برسول الله، لأنه أشبه الناس وجها برسول الله، وبمجرد أن يقف الإمام الحسن عليه السلام إلا وتذكر الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يقف الإمام الحسن فالصورة صورة رسول الله، والكلام كلام رسول الله، والقوة في التأثير هي قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام أمير المؤمنين داره أن يكون ممثلا عنه في هذا الجانب في الإعلام. أول ما جعله الإمام الحسن في هذا الجانب أنه قام خطيبا يعبئ المسلمين بجهاد القاسطين، فقال الحمد لله الذي أو الحمد لله لا إله غيره ولا شريك له، لكن جزء من خطبة الإمام عليه السلام، وإنه مما عظم الله عليكم من حقه وأجبر عليكم من نعمه ما لا يحصى ذكره ولا يؤدى شكره ولا يبلغه قول ولا صفة، ونحن إنما غضبنا لله ولكم، وإنه لم يجتمع قوم قط على أمر واحد إلا اشتد أمرهم واستحكمت قبضتهم، فاحتشدوا في قتال عدوكم معاوية وجنوده، ولا تتخاذلوا فإن الخذلان يقطع نياط القلوب. الإمام يحذر من الخذلان ومن التنزق ومن الفرقة ومن التشتت، ولا تتخاذلوا فإن الخذلان يقطع نياط القلوب، وإن الإقدام على الأسنة نخوة وقسمة. الإمام الشجاع، هذا الخطاب الذي يفتت فيه الناس عن الإقدام على السيوف والأسنة والمواجهة الحادة إذا كان ذلك في سبيل الله، ولم يمتنع قوم قط عن ذلك إلا رفع الله عنهم العلة، لم يمتنع قوم قط إلا رفع الله عنهم العلة وكفاهم حوادث الذلة وهداهم إلى معالم الملة، ثم عبأ الجيش عقائديا وفكريا وخشف لهم ملابسات الأمور. هذا الدور دور مهم، عندما يكون المقاتل على ثقة تامة بفكرة المواجهة، وعندما يكون المقاتل يحمل عقيدة نقية وواضحة تجاه الأمر الذي من أجله يقاتل، فلا شك أن هذا يشد عزمه ويعطيه القوة. أيضا الإمام الحسن عليه السلام اتخذ موقف آخر، وأنا على النهاية الآن أذكر بعض هذه الوقفات في حرب تفصيل الإمام الحسن عليه السلام. عبر الإمام الحسن من ضمن مواقفه عن ولائه المطلق لأبيه أمير المؤمنين عليه السلام في محنته، مستخفا بكل إغراء يقدم له في هذا الأمر. الإنسان الواعي لقضيته والمؤمن بفكرة الارتباط بالله سبحانه وتعالى لا يهمه الإغراءات المقدمة، لكنه في المواجهة لم يخاطب سوى الإمام الحسن عليه السلام لكونه الوجه البارز الذي اتخذه أمير المؤمنين عليه السلام في مواجهة خصمه. لذلك استمعوا إلى هذه القصة السريعة. واحد ممن كان في جيش معاوية وهو عبيد الله بن عمر بن الخطاب. عبيد الله بن عمر كان في جيش معاوية، أرسل إلى الإمام الحسن عليه السلام قال لي حادث، لي حادث عندك، أو إن لي حادث. فلقيه الإمام الحسن عليه السلام بعد معه، فقال له عبيد الله ينصح الإمام الحسن: إن أباك قد وثر قريشا أولا وآخرا، وقد شلاهم ناس، يعني أضربوهم ناس، تهلك في خلعه، وتتولى أنت هذا الأمر؟ فقال الإمام الحسن عليه السلام: كلا والله لا يكون ذلك أبدا. ثم قال الإمام الحسن عليه السلام: يا ابن الخطاب، والله لكأني أنظر إليك مقتولا في يومك أو غدك، كما أن الشيطان قد زين لك وخدعت حتى أخرجت متخلفا بالخلوق، ترى نساء أهل الشام موقفا، وسيطرحك الله ويطرحك لوجهك قتيلا. حذره الإمام الحسن عليه السلام. وفعلا لما قتل عبيد الله مر الإمام الحسن عليه السلام وإذا بالرجل متوسد قتيل قد ركز رمحه في عينيه وربط شرسه برجله، فقال الإمام الحسن لمن معه: انظروا من هذا؟ وإذا القتيل عبيد الله بن عمر بن الخطاب قد قتله رجل اسمه الهمداني في أول الليل، كما أخبر الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. كما أن الإمام الحسن في معركة صفين موقف كبير في التحكيم، وكان الإمام أمير المؤمنين هو الذي كان يرسله إلى الرجلين اللذين اختيرا لقضية التحكيم، وأخذ الإمام الحسن عليه السلام يبين للناس أنها خدعة ويجب عليهم أن لا يلتفتوا إليها. وهناك خطاب كبير أو طويل بينه التاريخ، الإمام الحسن عليه السلام له كلام طويل في مسألة التحكيم، وهو الذي يعني أصبح الوجه البارز في كشف التحكيم المزيف. من ضمن كلماته التي قام فيها قتيلا قال: أيها الناس، قد أكثرتم في هذين الرجلين، وإنما بعث ليحكم بالكتاب على الهوى، فحكموا بالهوى على الكتاب، وهي من أجمل الحضارة التي قالها الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعث ليحكم بالكتاب على الهوى، فحكم بالهوى على الكتاب. كلمة أخيرة أقولها، طبعا المواقف للإمام الحسن كثيرة، ولكنه للأسف مظلوم الإمام الحسن عليه السلام، لا يوجد التركيز على مواقفه في التاريخ. هناك الكثير من الانتصارات كانت باسم الإمام الحسن عليه السلام، هو الذي كان قد تولى الدور الإعلامي والدور العسكري، كله كان مرهون باسم الإمام الحسن عليه السلام. وبعد ذلك اتهم الإمام أن النفسية كانت نفسية ضعيفة عن المواجهات ولم يكن شجاعا ولم يكن رجل حرب إنما كان يؤذي الإمام الحسين. ذلك نقول كلمة نقول بأنه لو كان الإمام الحسين في زمان الإمام الحسن لاتخذ نفس موقف الإمام الحسن عليه السلام، ولو كان الإمام الحسن في زمان الإمام الحسين لاتخذ نفس موقف الإمام الحسين عليه السلام، وذلك لأن الأئمة عليهم السلام شيء واحد، أولهم محمد وأوسطهم محمد وآخرهم محمد بل كلهم محمد.